بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في فاء السببية، وقلنا أن المضارع يكون منصوبا بعدها بأن المضمرة وجوبا، وذلك إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو مسبوقة بطلب بالفعل. تعرضنا للقسم الأول وللشاهدين، ما تأتينا فتحدثنا ولا يقضى عليهم فيموت. وبقيت مسألة في توضيح تقييد النفي بالمحض قبل أن ننتقل إلى الطلب بالفعل. فنقول في توضيح ذلك، أخرج المصنف بتقييد النفي بكونه محضا نموذجين: أن تكون الفاء للسببية وأن تكون مسبوقة بنفي محض. أخرج بقوله محض نموذجين: الأول إذا وقعت في سياق النفي كلمة تدل على النفي، إذا وقع في سياق النفي ما يدل على النفي، نحو ما تزال تأتينا، فهنا زال تدل على النفي. ونفي النفي إجاب، ما تزال نفي النفي إجاب، وبالتالي نقول ما تزال تأتينا فتحدثنا بالرفع لا بالنصب. لماذا؟ لأن فاء السببية سبقت بنفي وهو ما، ولكنه لم يكن نفيا متمحضا، إذ مع دخول النفي على النفي وانقلابه إلى كلام مثبت فقد انتفى الشرط ولم تعد مسبوقة بنفي، لم تعد الفاء مسبوقة بنفي. فكأن الذي قال ما تزال تأتينا فتحدثنا كأنه قال أنت تأتينا فتحدثنا، وبالتالي فلم تعد مسبوقة بنفي، وبالتالي لا يصح نصب المضارع بعد الفاء لكونه مشروطا بسبق النفي، والكلام هنا صار موجبا. هذا هو النموذج الأول. النموذج الثاني فيما إذا وقعت إلا بعد النفي، وإلا تدل على الاستثناء، والاستثناء هو إثبات نقيض الحكم السابق للاحق، أن تثبت للاحق نقيض الحكم السابق. فإذا قلت ما تأتينا هذا نفي وهو حكم سابق على إلا، ثم قلت إلا فتحدثنا، فقد رفعت إلا الحكم السابق وهو النفي، رفعته وأثبتت نقيضه وهو الإيجاب لما بعدها. ما تأتينا إلا، وبالتالي لم تعد الفاء مسبوقة بنفي بل صارت مسبوقة بإيجاب، وكأنك قلت تأتينا فتحدثنا فانتفى شرط النصب، وحينئذ نقول ما تأتينا إلا فتحدثنا بالرفع لا بالنصب. وبالتالي فقد أخرج المصنف بقوله المحض هذين النموذجين، ولابد من التأكيد على كون المنع عن دخول النفي أو إلا على النفي السابق إنما هو من باب المحافظة على وقوع الفاء بعد النفي كما تقدم. يصح أن يكون لكي يصدق على الفاء أنها مسبوقة بنفي ويرفع بعدها المضارع بأن مضمر. أما لو جاء النفي بعد الفاء أو جاءت إلا بعد الفاء لا قبلها فلا محذور حينئذ، ومن ذلك قول الشاعر وما قام منا قائم في ندينا فينطق إلا بالتي هي أعرف، فينطق منصوب بأن مضمرة. لماذا؟ لأن انتقاد النفي بإلا وقع بعد الفاء، لم يتغير الكلام، بقي منفيا، بقي على النفي، لم يتحول إلى إيجاب. لماذا؟ فينطق إلا، جاءت بعد الفاء، بخلاف الأمثلة السابقة ما تأتينا إلا فتحدثنا حيث لا يصدق على الفاء أنها مسبوقة بالنفي لمكان النقد كما صار واضحا. فإذا خرج بتقييد النفي بكونه محضا دخول النفي على النفي ودخول إلا على النفي. وهذا ما اقتصر عليه في شرح القطر ولا خلاف فيه، ولا خلاف فيه بينهم. ولكن ماذا لو دخل على النفي استفهام تقريري؟ ألم؟ فهل يبطل النصب أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، والمصنف لم يتعرض لها هنا، وهو من أنصار القول ببطلان النصب. قل النصب هنا لا يعود له وجه، لأن النفي انتقض. والبحث في هذه المسألة مقول إلى دراسة أعمق. فإذا هذا تمام الكلام في القسم الأول. أما الطلب الذي تسبق به الفاء فإنه على أنواع. الأول هو الأمر، وذلك كما في قوله: يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا. ناق هذا من المنادى المرخم، وسيأتي بابه. عنقا أي سيرا سريعا. يا ناق سيري عنقا فسيحا، فسيحا أي واسعا. محل الشاهد سيري فنستريحا. فاء السببية والمضارع منصوب بأن مضمرة، والإضمار هنا واجب بعد فاء السببية المسبوقة بالطلب. هنا سبقت بالطلب. ما هو نوع الطلب؟ الطلب هنا هو أمر سيري فنستريح. والفاء عطفت المصدر المؤول على المصدر المتصيد، هذا ما ذكرناه سابقا. والفاء عطفت المصدر المؤول على المصدر المتصيد. ليكن منك سير فاستراحة منا. ليكن منك سير، سيري هذا فعل، وقد انتزعنا منه المصدر سير، وهناك مصدر مؤول بسبب وجود أن. ليكن منك سير فاستراحة منا، هذا هو النوع الأول. الثاني من أنواع الطلب هو النهي، وذلك كما في قوله تعالى: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. لا ناهية، لا تطغوا. تطغوا مضارع مجزوم. فيحل فاء السببية والمضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا، وذلك لأنها مسبوقة بالنهي، مسبوقة بالطلب الذي هو نهي. والتقدير: لا يكن منكم طغيان فحلول غضب مني عليكم. عطف المصدر المؤول على المصدر المتصيد. لا تطغوا طغيان. لا يكن منكم طغيان فحلول غضب مني عليكم، أو فحلول غضبي عليكم. الثالث من أنواع الطلب هو الدعاء، وذلك كما في قوله: ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. محل الشاهد الدعاء في قوله وفقني، والفاء وقعت في جواب هذا الدعاء، وبالتالي كان المضارع منصوبا بأن المضمرة بعدها، والمصدر المؤول معطوف على المصدر المتصيد. ليكن منك توفيق فعدم عدول مني عن سنن السعين. ليكن منك توفيق فعدم عدول مني. النوع الرابع والخامس: العرض والتحضيض. العرض والتحضيض كلاهما يدل على طلب حصول الفعل الذي يلي أداة العرض أو أداة التحضيض، يدل على الطلب، هذا لا إشكال فيه، ولكنهما يفترقان في المعنى. فهما يفترقان في أن العرض طلب لين ولطيف ورقيق. فالعرض طلب لين ولطيف ورقيق، والحض طلب مع حث وإزعاج وتأكيد. ولذلك فإنه إذا صدق التحضيض فقد صدق العرض. لماذا؟ لأنه عرض وزيادة زائد عليه في المعنى. مثال التحضيض: هل اتقيت الله فيغفر لك؟ هل هذا طلب مع حث وإزعاج وتوكيد. هل اتقيت الله فيغفر لك؟ هل أسلمت فتدخل الجنة؟ فالمضارع بعد فاء السببية منصوب لوقوعه في جواب التحضيض المدلول عليه بقوله هلا. وشاهد التحضيض في شرح القطر هو قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فلولا حرف للتحضيض. والصحيح ما ذهب إليه في شرح الشذور حيث قال بأن المضارع في الآية الكريمة من باب النصب في جواب الدعاء، فلولا أخرتني تحضيض من حيث التعبير، لولا للتحضيض هذا صحيح، ولكنه دعاء في جوهره، هو في مقام الدعاء لولا أخرتني إلى أجل قريب، وفي الصورة تحضيض ولكنه في الجوهر دعاء، فينبغي أن يكون تحت الدعاء، وإن كان من حيث الصورة وإن كان من حيث التعبير من باب التحضيض ولكنه في جوهره دعاء. فالمضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا في جواب الدعاء لا في جواب التحضيض. مثال العرض ألا تأتينا فتحدثنا، ألا هذا طلب بلين ورفق، والمضارع منصوب بأن مضمرا، لماذا؟ لأن الفاء وقعت في جواب العرض المدلول عليه بقوله ألا. وكذلك قول الشاعر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصرا ما قد حدثوك فما راء كمن سمع، يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصرا ما قد حدثوك فما راء كمن سمع، محل الشاهد فتبصرا، فهو منصوب بأن مضمرة لأن الفاء وقعت في جواب العرض المدلول عليه بقوله ألا. السادس من أنواع الطلب هو الاستفهام، وذلك كما في قوله هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد. هل تعرفون لباناتي أي حاجاتي، محل الشاهد فأرجو، هل تعرفون فأرجو وهو منصوب لوقوعه مقترنا بفاء السببية في جواب الاستفهام هل تعرفون فأرجو. سؤال لماذا لم نقل بأن الشاهد قوله فيرتد، هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تقضى فيرتد، فهو مضارع منصوب والفاء للسببية، لماذا قلتم فأرجو؟ الجواب ليس شاهدا على ما نحن فيه. لماذا؟ قال فأرجو أن تقضى فيرتد، الفاء للسببية والعطف، ولكن النصب في فيرتد لم ينشأ من إضمار أن بعد الفاء بل من عطفه على تقضى، فأرجو أن تقضى هذا مضارع منصوب بأن وهي ظاهرة، فيرتد معطوف عليه، فهو هذا النصب بسبب عطفه على تقضى، ولذلك فإنه يعرب هكذا مضارع منصوب معطوف على تقضى. هذا وقد يكون الاستفهام بالحرف كما في البيت المتقدم هل تعرفون، وكما في قوله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا، وقد يكون الاستفهام بالاسم كما في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه بالنصب، وقد يكون بالظرف نحو متى تسير فأرافقك، أين بيتك فأزورك، وهذا على حمل الفاء للسببية في هذه الأمثلة. نعم لك أن ترفع المضارع ولكن المعنى سيتغير، لك أن تقول متى تسير فأرافقك، أين بيتك فأزورك، ولكن المعنى لن يكون على معنى السببية. مثلا من يدعوني فأستجيب له، ما معناها؟ معناها أن الاستجابة متوقفة على الدعاء، فلا بد من الدعاء لكي تتحقق الاستجابة، فالفاء للسببية. وكأنه يقول قاعدة من يدعوني فأستجيب له، فأستجيب له بالنصب، من يدعوني فأستجيب له. ويجوز أن تقول من يدعوني فأستجيب له، ولكن المعنى هنا تغير، لماذا؟ فأستجيب منقطعة عن السابق، وليس الفعل منبثقا من الأول ومسببا عن الدعاء، بل أنا أستجيب باستمرار، أنا مستجيب في جميع الأحوال والأطوار، وليس الأمر مرتبطا بالدعاء ولا يتوقف على الدعاء، لأنني رحيم لطيف بالعباد فأنا أستجيب. وحينئذ من يدعوني؟ وحينئذ من يدعوني؟ من يدعوني فأستجيب، أي فأنا أستجيب له، وكأنه حث على الدعاء بخلاف الأول، هو قاعدة من يدعوني فأستجيب له، هذه قاعدة. في الثاني لا، هو يحث على الدعاء، يطلب منك أن تدعو. من يدعوني فأستجيب، أي فأنا مستجيب في جميع الأحوال والأطوار، عليك فقط أن تقوم بالفعل. أما في قوله من يدعوني فأستجيب، فكأنه يذكر قاعدة، من يفعل ذلك، من يدعوني، يكون مسببا عن ذلك هو الاستجابة. والكلام هو الكلام، أين بيتك فأزورك، الزيارة هنا متوقفة على معرفة بيته. أما فأزورك أي فأنا أزوره، ومن شأني ذلك في جميع الأحوال. وكذلك هنا نلاحظ أن المصدر المؤول معطوف على المصدر المتصيد كما ذكرنا ذلك مرارا في الشواهد المتقدمة، معطوف. ومن هنا هو بسبب نكتة العطف، فقد اشترط المصنف في شرح الشذور أن لا يكون الاستفهام بأداة تليها جملة اسمية خبرها جامد، فلا يجوز هل زيد أخوك فأكرمه، هذا غير جائز، لا يجوز النصب. لماذا؟ هناك جملة اسمية جاءت بعد أداة الاستفهام، هل زيد أخوك، خبر هذه الجملة جامد وليس مشتقة، زيد مبتدأ، أخوك خبر لزيد، فهو خبر في هذه الجملة، في هذه الجملة الاسمية، وهو خبر جامد وليس مشتقة، وهو أخوك. قال المصنف لا يجوز أن تنصب وتقول فأكرمه، بل ينبغي أن تقول هل زيد أخوك فأكرمه بالرفع. والسبب في ذلك هو ما تقدم من أن الفاء في موضع كلامنا سببية وعاطفة، فهي تعطف المصدر المؤول على المصدر المتصيد. ولما كان خبر الجملة الاسمية جامدا وهو أخوك، فلا يمكن أن نتصيد منه مصدرا لكي يعطف المصدر المؤول عليه، لكي نعطف المصدر المؤول عليه، وحينئذ لا يصح أن يكون هناك مصدر مؤول، لأنه ليس هناك مصدر متصيد، وبالتالي لا يكون المضارع منصوبا، لأن الفاء حينئذ لا تكون للسببية والعطف. أين العطف؟ ليس هناك عطف، بل هي لمجرد السببية. وقد مر أنه ينبغي حينئذ أن ترفع المضارع، هل زيد أخوك فأكرمك أو فأكرمه أو فأكرمه فأكرمه أو فأكرمك، ولا يصح فأكرمك أو فأكرمه بالنصب، لا يجوز. السابع والثامن من أنواع الطلب التمني والترجي. التمني قد يكون في الأمر الممتنع، والترجي لا يكون إلا في الممكن. فالتمني كما في قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي يا ليت لي كونا معهم ففوزا عظيما لي. نعيد، المصدر المؤول يعطف على المصدر المتصيد. والترجي كما في قوله تعالى حكاية عن فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، على قراءة حفص فأطلع بالنصب. طبعا كان ينبغي أن يقول ليتني أبلغ الأسباب، ها؟ ليتني، لأنه ممتنع، ولكن التمني لما كان يقع على ممتنع هذا ليس من مصلحة فرعون، لأنه يريد أن يموه ويستخف بالناس، إنه يدعي بأنه إله، وبالتالي فهو يستطيع أن يتعامل مع الآلهة. لو قالها بصيغة التمني لكان هذا من باب الأمر الممتنع، ولذلك ساقتها الآية مساق الترجي، لأنه أمر ممكن في نظر قائله وفي مدع وفي مد وفي نظر مدعيه. أين محل الشاهد في الآية؟ فأطلع لعلي فأطلع، هذا ما قرره الماتن في شرح القطر، وهو مذهب الفراء. إدخال الترجي هو من مذهب الفراء، والبصريون لا يوافقون أن جواب الترجي يكون منصوبا بأن مضمرة، ولا يدخلون الترجي في أقسام الأمر. نعم يقبلون بالتمني، ولكن الترجي لا يقبلون به. ولذلك فإن المصنف تأول هذه الآية في مغني اللبيب، تأولها بعدة تأويلات، منها قال هكذا: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع جواب للأمر ابني، وليس جوابا للترجي، ليس جوابا لعلي أطلع، لا ابني فأطلع، هكذا قال. فهو عائد حينئذ إلى النوع الأول، وليس من باب جواب الترجي، فهو لا يوافق على ذلك تبعا للبصريين وخلافا للفراء، وهو هنا في شرح القطر ذكر مذهب الفراء. فإذا هذه هي أنواع الطلب، وبقي شيء وهو: ما الوجه في قوله أو مسبوقة بالطلب بالفعل؟ لماذا قال بالفعل؟ لماذا هذا الشرط؟ هناك عدة تخريجات، سنذكر التخريج الذي ذكره المصنف هنا فقط في شرح القطر. لماذا هذا الشرط؟ قال المصنف بأن هذا الشرط هو في قبال الكسائي من جهة، ومن جهة أخرى في قبال ابن عصفور وابن جنه، فالطلب لا ينبغي أن يكون باسم الفعل، لا ينبغي أن يكون باسم الفعل، وهذا عائد إلى الأمر، وهذا عائد إلى الأمر، سواء كان اسم الفعل بلفظ الفعل أو لم يكن. فلا يجوز أن تقول صح فنكرمك، وهنا اسم الفعل ليس من لفظ الفعل، أي ليس من لفظ السكوت، صح بمعنى سكوت، ولكنه ليس من لفظه، ليس من مادته، هو صح. ولا يجوز أن تقول نزالي فنحدثك، أو دراكي، وهنا اسم الفعل من لفظ الفعل، أي من لفظ النزول ومن لفظ الإدراك، وهكذا. هذا كله غير جائز عند الماتن. نعم أجازه الكسائي، بل أجاز الكسائي الطلب بالخبر، كما في نحو حسبك حديث فينام الناس، بدعوى أنه مؤول بالطلب. حسبك حديث أي يكفيك، أمسك عن الحديث. نعم فصل ابن عصفور وجنه فقالا هكذا: يجوز في اسم الفعل إذا كان اسم الفعل من لفظ الفعل، يجوز لك أن تنصب، كما قلنا في نزالي فنحدثك، هذا جائز. لماذا؟ لأن اسم الفعل من لفظ الفعل. ولا يجوز إذا لم يكن من لفظه، كما قلنا في صح، فأنه ليس من لفظ سكوت. ولذلك قال في شرح القطر: واشترطت في الطلب أن يكون بالفعل احترازا من نحو قولك نزالي فنكرمك، وهنا اسم الفعل من لفظ الفعل، نزالي من النزول، وصح فنحدثك، هذا ليس من لفظ الفعل. بالنصب في جواب اسم الفعل فإنه لا يجوز. لماذا؟ لا يجوز مطلقا، خلافا للكسائي في إجازة ذلك مطلقا، وخلافا لابن جني وابن عصفور في إجازته بعد نزالي ودراكي، يعني بعد خصوص نزالي ودراكي مما يكون اسم الفعل فيه من لفظ الفعل. قال ونحوهما مما فيه لفظ الفعل دون صهومه، ونحوهما مما فيه معنى الفعل دون حروفه. وهذا التفصيل الذي ذكره سببه أن اسم الفعل إذا كان من لفظ الفعل كنزالي ودراكي، إذا كان من لفظ الفعل فإنه يجوز لك أن تتصيد منه مصدرا لتعطف عليه المصدر المؤول. نزالي أي ليكن منك نزول فتحديث منا، ليكن منك نزول فتحديث منا، بخلاف اسم الفعل الذي ليس من لفظ الفعل لا يمكن لك أن تتصيد مصدره. خالفه المصنف هنا، قال خلافا للكسائي وخلافا لابن جني وابن عصفور، ولكنه مال إلى قولهما، إلى قول ابن جني وابن عصفور في شرح الشذور، حيث قال وما أحرى هذا القول بأن يكون صوابا، وهو يوافق على هذا في القطر لم يتعرض، قال هذا هو المشهور وتبنى نظرية المشهور. هذا تمام الكلام في الموضع الرابع. الموضع الخامس بعد واو المعية يأتي، والحمد لله رب العالمين.